بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس اليوم إن شاء الله راح يكون عن الإخوة في الله، وراح تكون هناك مشاركة من أخونا الشيخ خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى مشكورا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما أداة حصر، فالإخوة هي أخوة الإيمان، وليس هناك أخوة إلا أخوة الإيمان. فأحببنا أن نقرأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أو في بيان معنى هذه الآية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله تعالى أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم المتحابون في الله من قبائل شتى، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله. انظر إلى هذا اللفظ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قبائل شتى ومن بلاد شتى. فدائما العرب تنتسب إلى القبائل، ودائما في الغالب، أقول في الغالب، وأما الأعاجم فينتسبون إلى البلدان. وهنا الحديث جمع بين ماذا؟ بين القبائل والأقاليم. جمع بين ماذا؟ بين القبائل والأقاليم. إذن اجتماع هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء، إنما كان عمل هؤلاء الحب في الله، اجتمعوا عليه ويتفرقون عليه، يريدون وجهه. يريدون ماذا؟ وجهه. لا يريدون الكثرة العددية، ولا يريدون المصالح الدنيوية، وليست لهم غاية إلا إرضاء الرب سبحانه وتعالى. وهنا إفادة بأن الانتساب للإقليم أو للقبيلة لا وزن لهذا الأمر في ميزان الله، ما لم يكن باعث الإنسان من أي قبيلة كانت أو من أي إقليم كان، إنما الباعث كان القرب إلى الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله ومجلسهم منه تعالى. فجثى إعرابي على ركبتيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الإعرابي: يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا، أوضح أمر هؤلاء.
فقال من لا ينطق عن الهوى قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه. يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون. يخاف الناس هؤلاء لا يخافون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى هذا الحديث، قوم من أفناء الناس، اختلاف الناس، تنوع الناس، ما تجمعهم قبيلة، ما يجمعهم إقليم، بل تجد التجمع أنهم ماذا؟ من قبائل شتى، فعبر عن ذلك نزع من القبائل، أي من كل قبيلة. هاي صفة الدعوة السلفية يا أخوان، صفة الدعوة السلفية السنية أنها لا تعتصم بالإقليمية ولا تعتصم بالقبلية، إنما الغاية ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العبودية لله جل وعلا. وهذه من خصائص الدعوة السلفية السنية، وأن يتشرب القلب هذا المعنى، هذا لن يتحقق إلا بالإيمان الصادق لله تعالى. لذلك إبليس أعاذنا الله وإياكم، عندما طلب منه السجود لآدم ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من ماذا؟ من نار. أنا خير منه لأني عربي، أنا خيرا منه لأني قرشي، أنا خيرا منه لأني هاشمي، أنا خير منه لأني قبلي، أنا خير منه. هذا مرض إبليسي والعياذ بالله، هذا مرض إبليسي. ولو نشأ الإنسان في مجتمع يهيئ الطالب على مثل هذا المعنى، من الواجبات الشرعية على المكلف أن يسعى إلى هدم هذا الصرح الباطل، يسعى إلى ماذا؟ هدم هذا الأمر. فالأخوة لا تكون، إنما المؤمنون أخوة، أخوة الإيمان، لا أخوة الإقليم، لا أخوة التنظيم، لا أخوة الحزب، لا أخوة القبيلة، لا أخوة، لا، إنما الأخوة الحقيقية تكون من خلال ماذا يا أخوان؟ من خلال الحب في الله، الحب في الله. وهذا المعنى أود من الشيخ خالد أن يذكر لنا بعض الفوائد الشرعية من خلال نصوص الكتاب والسنة على هذا المعنى، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني هذا كما قال الأول، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني قد أوفى الشيخ الفاضل نفع الله به وجمع الباب وأجاد وأفاد، أسأل الله أن يزيدنا وإياه علما وعملا. ولكن إنما من باب زيادة الخير وزيادة التذكير، فإن الكلام ربما إذا عضد بعضه بعضا يظهر وتكون الفائدة أكثر. فأقول إن من فوائد ما تقدم في كلام فضيلة الشيخ العنجري حفظه الله أن الأخوة في الله هي من أعظم ما يتقرب به إلى الله. فقد سمعتم الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، وجاء في كلام شيخنا العنجري فيه لفظة يغبطهم الأنبياء، وهذه اللفظة ينبغي أن يتمعن فيها، فإن الغبطة هي
تفضل دكتور
ممكن أسلم على الدكتور. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كيف حالك؟
الله يسلمك يحفظك. كيف حالك؟ طمنا عليه. الله يبارك فيك يا مرحب. كيف حالكم؟
الله يبارك فيكم ويحفظكم. فأقول مما ينبغي أن يعتنى به في هذا الحديث من التدبر تلك اللفظة التي سمعناها من فضيلة الشيخ، وفيها يغبطهم الأنبياء. والغبطة هي أن يتمنى الإنسان ما لغيره من الخير، هذا معنى الغبطة، وهي تنافي الحسد. الحسد ضدها، الحسد أن يتمنى زوال الخير عن غيره، الغبطة أن يتمنى مثل ما لغيره من الخير مع حبه لهذا الخير الذي عند أخيه. فانظر إلى أي شيء ارتقى باب الحب في الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما فيه ما هم فيه من الفضل والخير، وعلى منزلتهم وعلى قربهم من الله، يغبطون هؤلاء الذين تحققت فيهم هذه الميزة أو الميزة، مما يدل على عظم هذه الخصلة في قلوب الأنبياء والرسل، وأن هذه الخصلة لها مكانتها عند الأنبياء والرسل، حتى أنهم صاروا يغبطون صاحب هذه الخصلة مع أنهم أفضل منه. هذا شيء. الأمر الآخر أيضا، سمعتم من الشيخ حفظه الله، وهناك شيء عالق في ذهني يصادمني فأحب أن أنتهي منه أقوله وأسترسل في الحديث. كان الإمام أحمد يا إخواني يخرج على طلابه وبيده الكتاب، فقيل يا أبا عبد الله حدثنا من حفظك، فكان يقول الكتاب أثبت. كان الإمام أحمد إذا خرج في مجلس الحديث يخرج وبيده الكتاب فيحدث من الكتاب، فقيل يا أبا عبد الله حدثنا من حفظك فإنك تحفظ، فقال أحمد الكتاب أوثق. نرجع إلى بحثنا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفظا جاء في ذكر الشيخ له، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قبائل شتى ومن بلاد شتى. وقد نبه الشيخ على أن لفظ القبيلة إشارة إلى الأنساب، إلى النسب، هذا تميمي، هذا حجازي، هذا شامي، هذا مصري، إلى غير ذلك، هذه أنساب القبائل. ثم من بلاد، لأن الناس سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم قد ينتسب الرجل إلى قبيلته
كما هو الغالب في بلاد الحجاز وبلاد الخليج. وقد ينتسب الرجل إلى بلده، هذا مصري، هذا سوري، ربما لا يعرف أصلا لو سألته إلى من ينتهي نسبك كقبيلة لا يدري. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين. والذي أريد أن أضيف أن هذا الذي ذكره الله عز وجل، أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره الله: وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالشعوب هي البلدان، هذا شعب وهذا شعب وهذا شعب، والقبائل هي الأنساب. فإذا تأملت الآية وجدت الآية توافق الحديث في التقسيم إلى قبائل وإلى بلدان، هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ القرآن شعوبا وهي البلدان وقبائل. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك فإن الشرع جعل النظر إلى العرق وإلى البلد، جعل هذا إذا كان هو الأصل في تعلق الناس بعضهم بعضا، جعل هذا دعوة جاهلية. وقد جاء في الصحيحين: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه على دبره، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد سمع هذا فخرج قائلا: ما بال دعوى جاهلية، دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى جاهلية، دعوها فإنها منتنة. فأن يتعصب الإنسان لجماعته، لقبيلته وما أشبه ذلك، هذا كله مما لا ينبغي. هذا بعض ما جاء في ذهني في مناسبة هذا الأمر، والله أعلم.
في الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله، الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ولاية الرب جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية تتحقق بالنهج السلفي السني، ولاية الرب جل وعلا تتحقق بالنهج السني، وليس هو الهدي الصوفي البدعي. إنما الولاية كما جاء في هذا الحديث الصحيح، كما رواه الحاكم في المستدرك والراوي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ذلك صفة لمن؟ لأهل الإيمان، بأنهم تحابوا وتصادقوا في الله. فالصداقة قائمة على ماذا؟ على المحبة في الله جل وعلا. وهؤلاء من صفاتهم كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفة هؤلاء أنهم أهل إيمان وأهل تقوى. ولكن هنا مسألة نطرحها على الشيخ خالد. قال تعالى: الذين آمنوا، فعل إيش؟ ماضي. والذين إيش؟ يتقون، فعل. لماذا قال تعالى الذين آمنوا وقال عن التقوى بأنها مضارع متجددة؟ فليتفضل الشيخ يفيدنا بهذه الفائدة.
أولا، جاء أيضا في السنة من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: كما جاء في كتاب الله. وقد جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء. قال: إن شرائع الإسلام، أو قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث هو يبين الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قوله قل آمنت، آمنت فعل ماض، ثم أتبعه قال ثم استقم، فعبر عن الاستقامة بعد الإيمان بفعل الأمر الذي يدل على الثبات والاستقرار مع الاستمرار بالقرينة، وعبر عن الإيمان بالفعل الماضي قال قل آمنت. وهذا التعبير هو مقصود في كلام الله وفي كلام الرسول. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل العمل. قال البخاري: باب العلم قبل العمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن الحاصل أن الإيمان هو سابق لما يقوم به الإنسان من الأفعال التي تنبني على أصل الإيمان، وهي منه، وهي منه. فلا بد أن يحقق أصل الإيمان ثم أن يجتهد في فرعه الذي هو منه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان له أصل وفرع، وأن الفرع منه. فلما كان الإيمان هو الأصل فعبر عنه بالفعل الماضي الذي دل على أن الإيمان قد استقر، وأنه لا يمكن أن يبنى فروع وشعب الإيمان عن غير ذلك الأصل المستقر من قبله. ذلك إذا جاء الكافر هو لما يأتي بشيء من أعمال الإيمان، ولكنه يأتي بماذا؟ بأصله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، على أحد التفسيرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والحاصل أن قوله الذين آمنوا فعل ماضي يدل على استقرار وعلى ثبات الإيمان قبل ازديادهم من الأعمال الصالحة. ثم قال وكانوا يتقون، أي أنهم بعد أن أتوا بأصل الإيمان واستقر وثبت لا زالوا ثابتين عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف وصفهم بالإيمان وأمرهم به؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي هم آمنوا حققوا أصل الإيمان، فأمرهم بماذا؟ بأن يثبتوا وأن يستزيدوا. إذن فقوله وكانوا يتقون هو لما يتجدد من شعب الإيمان، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، وأما الفعل الماضي فيدل على استقرار الأمر وعلى ثباته في الأصل. فالإيمان أصل، ولا بد أنك تبقى ثابتا على هذا مستمرا على الأعمال الصالحة. هكذا وجه جماعة من المفسرين أن التعبير جاء بالإيمان بلفظ الماضي، وجاء فيما يتعلق بالتقوى بلفظ المضارع.
هذا ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. إذن الأصل أن ابتدأ الصحابة بماذا؟ بالإيمان، ثم تعلموا ماذا؟ القرآن. أود أن أقرأ بعض الروايات الخادمة للموضوع من آثار السلف. فعن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة، فقيل له إن ابن عوف لم يأتك، فقال يونس رحمه الله: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا، لا يضره أن لا يأتينا. استشكل السائل كيف لم يأتي صاحب يونس بن عوف، ولكن انظر إلى الرد السني السلفي، قال: إنا إذا وثقنا بمودة. وهذه صفة الأخوة السلفية السنية، أن بين الإخوة ثقة ومودة. من العلامات الانحرافية في صفوف الجماعات السياسية أن لا تجد الثقة بين الإخوة، علاقة غير قائمة على ماذا؟ على الثقة. ولا يمكن لمن حقق الأخوة في الله بحق على النهج السني أن لا ينبني بينهم ماذا؟ صوت المحبة والثقة بينهم. لذلك قال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا. وعن إسحاق ابن إبراهيم يروي أن هناك قيل لأحد هذين الإمامين، عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان، أن ما بينهم لقية، قليل الالتقاء. فقيل لأحدهم: يعني كيف لا تلتقون بهذا المعنى؟ لماذا لا تلتقيان؟ فقال: إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام، إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام. إذن تقارب القلوب بماذا يا أخوان؟ بالمحبة في الله جل وعلا، بالثقة التي تكونت من خلال الأخوة في الله جل وعلا. وعن خثعم بن مالك قيل له: يا أبا مالك، لقد هممت أن أشتري في قربك دارا ليكثر لقي إياك، يعني أريد أن أشتري بيت بجانبك حتى تزداد لقيتنا. فقال لي: إن مودة تغيرها قلة اللقاء لمدخولة. انظر إلى، يعني هنا أعيد العبارة: إن مودة تغيرها قلة اللقاء لمدخولة. ماذا يقصد؟ أي إن القرب والبعد البدني ليس هو السبيل والسبب، لإنما المحبة تكون السنية الصافية لله جل وعلا. وهكذا السني يحيا بهذا الهدي القائم على المحبة
في الله جل وعلا. وأود من الشيخ أن يكرمنا بتعليقه على ما ذكرت من الآثار وجزاه الله خيرا.
بالنسبة للأثر الذي سمعتموه قال: إن إذا وثقنا بمودة كذا وكذا إلى آخره، ونبه الشيخ وأشار إلى مسألة الثقة، الثقة بين الأحبة وبين الأخوة في الله. ما معنى الثقة؟ وما معنى قوله إن إذا وثقنا بمودة أخينا؟ هذا يدلنا على أمر هام بعد أن نعرف معنى الثقة. جاء بعض السلف إلى بعض إخوانه فقال: إني أريد أن أصاحبك وأن أداخلك إلى غير ذلك، فقال: هل تستطيع أن يكون ما في جيبي في جيبك وما في جيبك في جيبي، أو كلمة نحوها؟ قال: لا. قال: إذن فلا تستطيع. يعني أن يصل الأمر إلى الأمانة، إلى الأمانة وإلى الصدق وإلى الطمأنينة لما يكون بينك وبين أخيك في أمر الدين أو في أمر الدنيا. هذا معنى الثقة. الثقة بين المتحابين تكون في الأمرين، في أمر الدين. كيف ذاك؟ انتبه، تسمعون كثيرا من مشايخنا ذاك الأثر أن رجلا قدم على الإمام أحمد وهو داود بن علي الظاهري، فاستأذن على أبي عبد الله، فما زال ولد الإمام أحمد يوري عن أبيه كنه الشخص، لأنه يعلم أن أحمد أباه له موقف من هذا الرجل. فما زال الإمام أحمد يتفحص من هذا الذي يريد أن يدخل علي حتى عرفه. قال: هذا الذي يقول بخلق القرآن كيف يدخل علي وهو مبتدع جهمي؟ فقلت: يا أبتي، إنه ها هنا واقف في الباب ينتفي من ذلك. يقول: أنا ما قلت ذلك. قال: بلى، قد قال لنا محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول ذلك، ومحمد أوثق منه. هذا معنى الثقة، أنه جاءه الخبر عن أخيه: احذر يا أبا عبد الله، هذا رجل يقول بقول أهل البدع. والذهلي غير حاضر، بل الذهلي في دار أخرى وبلد أخرى، وصاحب القضية على الباب، ومع ذلك ترك الإمام أحمد خبر هذا الرجل لأنه لا يثق به، وقدم قول من؟ وقدم قول الذهلي. لذلك يقول: كان إذا قدم الذهلي على أبي عبد الله أجلسه في مجلسه يحدث، أجلسه في مجلسه يحدث وأبي ساكت. ما كان بين أئمتنا ما يتنافى مع الثقة. لو أن رجلا في زماننا فعل هذا الموقف مع رجل من أهل البدع لقيل عنه أن هذا من الغلاة. كيف ما قاعد تقبل الخبر؟ الرجل على بابك يقول: أنا ما قلت. تقول: لا، كذاب، حدثني فلان من أشياخنا أو من إخواننا الذين نثق بهم أنك قلت، لكن هم لا يجرؤون على أحمد. لذلك حين يأتي هذا الأثر إلى بعض هؤلاء يغض الطرف، لأنه لا سبيل له أن يطعن في أحمد، ولكنه يأتي إلى بعض أهل السنة الذين يفعلون كفعل أحمد فيطلق لسانه، لكن ما يستطيع يضرب أحمد، لكن يستطيع أن يضرب من اقتدى بأحمد. لذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء لما قيل له إنه ظهر بعض الناس يتكلمون في تلاميذ أحمد، قال هؤلاء لم يريدوا هؤلاء أرادوا أحمد، هؤلاء أرادوا أن يطعنوا بمنهج الإمام أحمد، لكن لم يقووا على أحمد فقووا في الطعن على من؟ على تلاميذه. لذلك حين نعرف ما معنى الثقة، إيش معنى الثقة؟ الثقة أنك تثق في أخيك في أمر الدين وفي أمر الدنيا. في أمر الدنيا الطعام الشراب، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، أو إلى أن قال أو بيوت صديقكم، أو صديقكم الآية، أو صديقكم. قال العلماء في تأويل الآية يصح للصديق من استحلال طعام صاحبه في غيبته ما لا يحل لغيره، يعني يجوز لك طعام أخيك بشرط، يعني أنا اليوم دخلت على هذا البيت ولست صديقا لصاحب البيت، فقبل أن يأذن لي بالطعام وجدته أو لم أجد لا يجوز لي أن أستحل طعامه إلا بإذنه إن كان حاضرا، وإلا بإذنه إذا كان غائبا، إلا في حالة واحدة، إذا دخلت بيته وهو صديقي ماذا أفعل؟ أفتح الثلاجة وآكل ما أشاء بدون إذن وإن لم يقدم لي الطعام. فانظر الصداقة والثقة تعدت إلى أمر الدين وإلى أمر الدنيا، أمر الدين وأمر الدنيا. لذلك إذا كان التوجس والخوف والحذر بين المتحابين في الله، أتكلم وأحذر منه أن ينقل كلامي، أكتم بعض كلامي حتى لا يسيء الظن، ونوع من ذلك من الحرج، هذا ما كان عند الصحابة. كانت حياتهم وكانت أمورهم في المحبة في الله ليس على هذا السبيل، وإنما كان بينهم الثقة، وكان بينهم الوفاء، وكان بينهم الإخاء، سواء كان هذا في أمر الدين أو في أمر الدنيا. فإذا نظرت في زمنك هذا وجدت أن الثقة بين المتحابين كأنها معدومة فضلا عن غيرهم، وهذا يجعلنا نعيد النظر في هذه العبادة العظيمة ألا وهي الحب في الله الذي من لوازمه الثقة في أمر الدين أو في أمر الدنيا.
هنا هذا العلم الذي يستمد من الوحيين من الكتاب والسنة نور يهدي إلى ماذا؟ إلى التزكية. تزكية ماذا؟ تزكية النفس. لن يأتي هذا الشيء بلا تزكية، والتزكية مصدرها إيش يا أخوان؟ الكتاب والسنة. فمن آثار الالتزام، من آثار التدين
تزكية النفس إذا ما انعكس هذا الأمر عمليا على الإنسان ما حقق المعنى الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. لذلك تجد هذه المعاني أخذت عند السلف بين الإخوة، فقد قال ابن المبارك: إذا تأكد الإخاء قبح الثناء. إذا تأكد ماذا؟ الإخاء قبح الثناء، يعني إذا تحققت الأخوة ما يكون بين أنا أثني عليك وأنت تثني علي، هذا تكلف بعيد عن هدي السلف. فإذا كانت الأخوة بحق انتفى هذا الأمر، وهذا الحب الذي بيننا لا يحتاج إليه الإنسان أو المرء إلى التمادح فيما بين الإخوة. نحن لسنا بحاجة إلى أن أمتدح الشيخ خالد والشيخ خالد يمتدحني، هذه ما هي طريقة سنية، هذا عبث عابثين من أبناء الجماعات السياسية الإسلامية ورثوا هذه اللغة في صفوف الشباب وأهل السنة، أما السني لا يرتضي هذه اللغة. أحببنا في هذه الجلسة أن نتكلم عن الأخوة من أبواب عدة بلغة أثرية، لعل الله عز وجل ينفعنا بها جميعا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هناك بعض الأسئلة نعرضها على الشيخ خالد.
الأسئلة سلمك الله موجهة إليك
لك إن شاء الله. يقول السائل: هل يكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد؟
أولا أولياء الله لها اعتباران، اعتبار عام واعتبار خاص، وقد بيّن هذا الإمام ابن تيمية غاية البيان، وألخص ما أجيب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن هذا الأمر. كل مسلم ما دام مسلما فهو من أولياء الله على سبيل العموم، لذلك ما دام الرجل مسلما فقد دخل في أولياء الله. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقسم الله الناس إلى قسمين: إما مسلمين وإما كفارا، فقسمهم إلى هذين، وجعل المسلمين أولياء له، وجعل الكفار أولياءهم الطاغوت. فهذا المعنى بهذا الاعتبار واضح. بعد ذلك تتفاوت هذه الولاية بين المسلم الطائع والمسلم العاصي والمسلم المبتدع إلى غير ذلك. إذن فحين نتكلم عن أولياء الله بالمعنى الأخص الذين لهم الرضا التام ولهم المكانة العالية ولهم المنزلة الرفيعة، فهؤلاء لا شك أنهم الذين كانوا على الحق، الذين لهم من الثبات على الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. ومن ذلك في الولاية الخاصة ما صححه الألباني من قوله عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا ذكروا، الذين إذا رؤوا ذكر الله. صحح الإمام الألباني من الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا لا يصلح أن ينطبق على كل مسلم، فإنه ليس كل مسلم تراه تذكرك رؤيته ربك، بل هناك من إذا تراه يذكرك بالفسق والفجور والبدع والمعاصي والضلال والانحراف. إذن هذه هي الولاية الخاصة، أولياء الله المخصوصون، أصحاب البر والتقى، أصحاب المنهج الحق والديانة الصحيحة، الذين إذا رؤوا ذكر الله، لأنه يحمل منهاج الحق ويحمل الخير. فما أن ترى في سمته، في كلامه، في هيئته حتى يذكرك بالله، فهذه الولاية الخاصة. وعلى هذا التفصيل يأتي الجواب على هذا السؤال، وقد ظهر أنه إذا أراد السائل الولاية العامة فقد تقدم الجواب، وأما إذا أراد الولاية الخاصة فقد تقدم الجواب.
وأولياء الرحمن هم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الولاية؟ لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين يعني الفقراء والمساكين، وتكلم عن الفروق، وتكلم عن الولاية، الشاهد بأن الولاية تتمثل بأصحاب محمد، المعيار الحكم في فهم ولاية الرب جل وعلا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق بين النظرة السنية عن النظرة الصوفية أو المنحرفة. دائما المرجع ماذا يا أخوان؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كتب ابن تيمية الصوفية والفقراء وتطرق إلى مسألة قراءة القرآن، أن البعض إذا سمع القرآن يغمى عليه، قال: لو كان هذا الأمر علامة على الولاية لكان هذا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، لم يكن هذا من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يؤسس شيخ الإسلام في هذه الرسالة الصوفية والفقراء الأساس السني في فهم منهجية الولاية إلى الله تعالى. وانظر عندما ذكرت قول الصحابة: تعلمنا الإيمان، أي إيمان؟ التوحيد الخالص الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأس الولاية الإيمان الصحيح الذي كان عليه الإمام أحمد، فأس الولاية الإيمان الصحيح الذي كان عليه ماذا؟ أحمد. ثم تعلموا القرآن، أليس كذلك؟ وحديث الصحيح الذي: ما زال عبدي يتقرب إلي، آخر الحديث: بالنوافل حتى أحبه. هنا الولاية الخاصة اللي ذكرها شيخنا. إذن الوصول إلى هذا المقام يحتاج إلى مقدمات، ويحتاج إلى ما زال دلالة على ماذا؟ لاحظتم يا أخوان؟ نعم. ننتقل إلى السؤال، احنا طولناها، هذا آخر سؤال. شيخ خالد اختار سؤال.
الأمر لك.
انزل. يسأل سائل: هل يلزم من عدم تبديع الشخص اجتماع خصال السنة فيه؟ هل يلزم من عدم تبديع الشخص اجتماع خصال السنة فيه؟ نعم.
السؤال يقول: هل يلزم من عدم تبديع الشخص اجتماع خصال السنة فيه؟ يعني إيضاح السؤال أن رجلا لم تجتمع فيه خصال السنة، هل أستطيع أن أبدعه لأنه لم تجتمع فيه خصال السنة؟ يعني إذا لم تجتمع خصال السنة أقول هو مبتدع. الجواب: هذا بارك الله فيك له محملان. تارة إذا لم تجتمع فيه خصال السنة يكون مبتدعا، وتارة إذا لم تجتمع فيه خصال السنة يكون مستورا وليس بمبتدع. كيف ذلك؟ إذا لم تجتمع فيه خصال السنة، أي أظهر ما يضاد أصول السنة، فالذي يظهر ما يضاد أصول السنة فلو أنه تمسك بكل أصول السنة وجاء في أصل واحد وأظهر مخالفته كرجل افتراضا ذهنيا لا واقعيا اجتمع فيه كل خصال السنة، لكن يقول بقول الجهمية بأن القرآن مخلوق، هل هذا اجتمع فيه خصال السنة؟ الجواب لا، لكن عدم اجتماعها إنما هو باعتبار أنه أظهر خلاف أصل سني من أصول السنة، أظهر خلاف أصل واحد كما ذكرت الآن، رجل اجتمعت فيه كل خصال السنة لكن يقول بخلق القرآن، ماذا تقول؟ هذا مبتدع. رجل اجتمع فيه خصال السنة كلها لكن يوافق من يقول بنفي الرؤية، ينفي أن الله يرى في الجنة، هذا ماذا تقول فيه؟ مبتدع. لذلك أنا قلت المسألة هي مسألة نظرية ذهنية، لأنه لا يتصور أن إنسانا يجمع كل خصال السنة ثم يخفى عليه أن من أصول السنة أن المؤمنين يرون ربهم. لكن هنا يقول شيخ الإسلام أن الأمور النظرية قد تهيأ في الذهن، فإذا نزلت على الواقع أو نزلت على الواقع لم يمكن أن تنزل في واقع الناس. فإن كان السائل يقصد هذا القسم ويقصد أن عدم اجتماع خصال السنة يلزم تبديع الرجل بسببه، فأقول إذا كان يقصد هذا المعنى فنعم، إذا أظهر أصلا واحدا يخالف أصول السنة في أصل واحد ويوافق في كلها فهو مبتدع، ما دام هذا الأصل من الأصول الظاهرة الجلية التي عليها الأئمة. هذا القسم الأول. الصورة الأخرى: رجل لم تجتمع فيه خصال السنة لكنه لم يظهر ما يضادها، الأول أظهر ما يضاد ولم تجتمع فصار مبتدعا، الثاني لم تجتمع فيه خصال السنة كرجل لقيته وعلمته شيئا من الأصول السنية فقبلها منك ولم يظهر لك ما يضادها. فلو قيل لك هل هذا جمع خصال السنة؟ هل تستطيع تقول نعم جمع؟ لأنك لا تدري حاله، ولكنك تستطيع أن تقول لم يظهر ما يضاد السنة. فالذي لم يظهر ما يضاد السنة وأظهر بعض أصولها فله من السنية ومن حسن الظن به بقدر ما أظهر. حينئذ لا تستطيع أن تقول هو مبتدع، لأنني لم أرى أنه اجتمع فيه خصال السنة. وفي ذات الوقت لا تستطيع تقول أنه قد جمع خصال السنة، لكن هو قد جمع من الأصول ما يحسن الظن به فيدخل في عموم أهل السنة، حتى وإن كان عاميا فهو سلفي بما أظهر بقبوله وانتسابه الحق. لكن حين تقول هل هو سلفي بمعنى التفصيل، أي أنني أشهد له بالسلفية التي جمع فيها خصال السنة كلها، فالجواب لا. إذن لابد أن يعطى كل منزلته، وأن يفرق بين الأمور التي قد تتداخل. وأنبه على طريقة عرض السؤال، فإن الذي ينبغي عليه طالب العلم في طريقة السؤال أن لا يسأل بما يمكن أن يتداخل فيه المتشابهات. يعني لابد أن الإنسان حين يسأل يكون سؤاله جليا واضحا، حتى لا يتحمل سؤاله أكثر من وجه، قد يحتمل معنى باطلا وقد يحتمل معنى حقا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن مثل هذه المسائل التي تحتمل حقا وباطلا لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بها، بل يجب أن يكون السؤال على وجه ظاهر جلي. لذلك قال كمثل الذي يقول هل لله جهة أم ليس بجهة، هل الله له جهة أم ليس له جهة، قال هذا لا يصح هذا السؤال، لأنه قد يحتمل حقا وقد يحتمل باطلا. فيستفصل حينئذ ماذا تريد بالجهة. إذن فمثل هذه الأسئلة التي ينبغي أن يعي الإنسان طريقة سؤاله، حتى لا يكون في السؤال ضرب من ضروب التكلف، والله أعلم.
جزا الله الشيخ خالد على إكرامه لنا بهذا الحضور، وأود ختاما لهذا اللقاء أو لهذه الكلمة أن أذكر مسألة تخص الموضوع. اليوم نسمع دائما أبناء وكبار الجماعات السياسية الإسلامية يذكرون في المجالس العامة أو على المنابر للحضور أحبكم في الله لجميع الحاضرين. هذه طريقة لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فهذه طريقة الجماعات استحدثت في دين الله عز وجل، أن يجلس الإنسان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بسنية إخبار من تحب، نعم هذه سنة ظاهرة، ولكن لم يكن من هدي الصحابة أن قال منهم أحد أحبكم في الله. هذه طريقة كسب للجماهير بأسلوب سياسي. أما الدين وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على خلاف ذلك، فتنبه يا عبد الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.